التسهيل في الفقه للبعلي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي.
الدرس الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، ذكرني بعض الإخوة جزاه الله خيرا أني كنت ذكرت حديث إنك لا تخلف الميعاد، وقلت أن في سندي علي البارقي، والصحيح أني قد وهمت، وإنما في إسناده علي بن عياش يرويه محمد بن عوف الطائي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله، من قال حين يسمع المؤذن الحديث، وفي زيادة إنك لا تخلف الميعاد، فقيل تفرد بها محمد بن عوف الطائي عن علي بن عياش، وقيل الوهم من علي بن عياش، فقلت بدل علي بن عياش قلت علي البارقي، وهو وهم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني وأن يستغفر وأن يتوب علي. واليوم سوف نشرح إن شاء الله باب صفة الصلاة، وصفة الصلاة مهمة جدا، وحيث أنها ذات فروع ومسائل، فأطلب من الإخوة أن يربطوا حزام الأمان. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان.
آمين يا رب.
باب صفة الصلاة يمشي إليها بسكينة ووقار، بتقريب خطاه قائلا ما ورد غير مشبك، ويقوم عند كلمة الإقامة إن رأى الإمام، وإذا أقيمت فلا صلاة إلا المكتوبة، ثم يسوي الإمام صفه ويكبر جهرا وغيره سرا كالقراءة، ويرفع يديه عند ابتداء التكبير حذو منكبيه، ثم يضع اليمنى على كوع اليسرى تحت سرته ناظرا موضع سجوده، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يتعوذ ثم يسمي سرا، ثم يقرأ الحمد بإحدى عشرة شدة مرتبة متوالية، فإن لم يحسنها تعلمها، فإن ضاق الوقت قرأ قدرها، ولو علم آية كررها، فإن لم يحسن قرآنا ذكر الله، وإن لم يعرف وقف قدرها، ثم يؤمن جهرا في الجهرية، ثم يقرأ سورة في الصبح من طوال المفصل، والمغرب من قصارها، والباقي من أوساطه، ويجهر الإمام بالصبح وأولي المغرب والعشاء، ثم يرفع يديه ويركع مكبرا مادا ظهره مستويا رأسه حياله واضعا يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، فيقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه فيقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف باب صفة الصلاة. لما ذكر المصنف حكم الصلاة وعلى من تجب وما هي شروطها، شرع في بيان صفة الصلاة، لأن الشيء لا يعرف إلا ببيان حقيقته، ولا يوجد إلا بركنه، ولا يتم ويكمل إلا بتمام بيان سننه. لهذا شرع في بيان صفة الصلاة، فقال يمشي إليها بسكينة ووقار، تأسيا لهذا بما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقول المؤلف بسكينة ووقار، هل الوقار هو بمعنى السكينة وهو التأني وعدم العجلة كما يقوله القاضي عياض، فيكون الوقار من باب عطف البيان والتأكيد، أم أن بينهما فرقا؟ الظاهر والله أعلم أن بينهما فرقا، لأن عندنا قاعدة بلاغية تقول إن التأسيس أولى من التأكيد، ولهذا ذهب النووي إلى أن السكينة هي التأني في الهيئات، والوقار هي السكينة هي التأني في الحركات، والوقار هو التأني في الهيئات، بأن يمشي بسكينة فيتأنى ولا يتعجل، وأما الوقار بأن يخفض بصره ولا يلتفت ذات اليمين ولا ذات الشمال. يقول المؤلف: بتقريب خطاه، يعني لا يمد رجله بعيدا عن الرجل الأخرى لأجل أن تكثر حسناته، ولهذا جاء في الصحيحين: فلم يخط خطوة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وعند مسلم: من تطهر في بيته ثم خرج إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. لأجل هذا قال: بتقريب خطاه ليعظم الأجر. وقد جاء في ذلك حديث وإن كان في سنده ضعف، فقد روى الطبراني في الكبير من حديث زيد بن ثابت قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو خرج النبي صلى الله عليه وسلم حين أقيمت الصلاة وأنا معه، فقارب الخطى فقال: أتدري لما قاربت خطاي؟ لتكثر خطايا طلبا إلى الصلاة. وهذا الحديث في سنده ضعف، والصحيح أنه من قول زيد بن ثابت، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يقول المؤلف: بتقريب خطاه، والأفضل ألا يخرج المرء من بيته إلا متطهرا، لحديث أبي هريرة عند مسلم: من تطهر في بيته. ومثله الذهاب إلى قباء لمن كان بالمدينة، فإن الأفضل أن يتطهر في بيته ثم يأتي مسجد قباء فيصلي فيه، كان كحجة أو عمرة تامة تامة، كما رواه الترمذي بسند صحيح. ويخطئ بعض الإخوة إذا تعجل يخرج من بيته لم يتوضأ فيتوضأ في دورات مياه أعزكم الله المسجد، والأفضل أن يتوضأ في بيته لحديث أبي هريرة، والله أعلم. ثم قال المؤلف: قائلا ما ورد، يعني ذاكرا ما ورد، الذي ورد بدعاء الخروج إلى المسجد وبدعاء الخروج من المنزل. أما ما جاء في الدعاء الخروج إلى المسجد فهناك حديثان ولا يصحان. الحديث الأول حديث رواه مسلم والبخاري، إلا أن مسلما زاد فيه: ثم خرج إلى المسجد فقال: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا. الحديث البخاري قال: وكان في دعائه، وهذا أصح، فدل ذلك على أن هذا الحديث عام ليس مقتصرا على الخروج إلى المسجد، وإن كان النووي يرجح ذلك، لكن الحفاظ يرون أن هذه الزيادة الصحيح رواية البخاري وليست رواية مسلم. وأما الحديث الآخر فما رواه أهل السنن وأحمد من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان إذا خرج إلى المسجد قال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، اللهم إن كنت تعلم أني لم أخرج بطرا ولا رياء، وإنما خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. الحديث، وهذا حديث ضعيف، وفي سنده عطية العوفي، وهذا حديث ضعيف وفي سند عطية العوفي وهو ضعيف، كما ذكر ذلك الحفاظ رحمهم الله. أما ما ورد من الخروج إلى المنزل فإن كانت الأحاديث ضعيفة، لكن الأقرب أنها بمجموع طرقها يدل على أن لها أصلا، ومن ذلك ما رواه أهل السنن من حديث الشعبي عن أم سلمة أنها قالت: قل يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي إلا رفع بصره إلى السماء وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. والشعبي لم يسمع من أم سلمة. ومثل حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج قال، أو إذا خرج أحدكم من بيته فقال: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، فإن الشيطان يقول: كيف بك برجل كفي و وقي كفي ووقي وهدي. وهذا الحديث وإن كان في سنده بعض المقال لكن الأقرب أن هذا ظاهر والذي قبله ظاهر فيه مشكات النبوة. وعلى هذا فإن الإنسان ينبغي له ألا يخرج إلا ويذكر الدعاء. وقد جاء حديث حسنه الحافظ ابن حجر أنه لا يخرج من بيته إلا ويصلي ركعتين، وهذا ينبغي ألا يكون على سبيل الدوام لأجل ألا يهبه بالسنن الرواتب، كما ذكر ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله أن التطوعات المطلقة ينبغي ألا يداوم عليها المرء لأجل ألا يشبه أو يشبهها بالسنن الرواتب. يقول المؤلف: غير مشبك، يعني غير مشبك أصابعه. والتشبيك الأصابع له ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن يشبكها حال خروجه إلى الصلاة، الحالة الثانية أن يشبكها وهو يصلي، الحالة الثالثة أن يشبكها بعد الانتهاء من الصلاة وهو في المسجد. أما الحالة الثالثة أن يشبكها بعد الانتهاء من الصلاة فالذي يظهر والله أعلم جوازه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في حديث: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وشبك بين أصابعه. وقد قاله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. ولهذا بوب أهل العلم على هذا الحديث باب التشبيك الأصابع في المسجد، وهذا يدل على جوازه. أما التشبيك أثناء الصلاة فهذا مكروه عند عامة أهل العلم، وذلك لأن اليدين في الصلاة لها موضع، إن كان قائما فيضع يده اليمنى على اليسرى قبضا أو وضعا كما سوف يأتي، وإن كان بين السجدتين فلها وضع كما سوف يأتي بيانه. وعلى هذا فالتشبيك واضح منه القلق وعدم الارتياح، وهذا مكروه. وأما في الخروج من المسجد كما أشار إليه المؤلف فقد جاء فيه ثلاثة أحاديث: حديث أبي هريرة: من توضأ في بيته ثم خرج فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، فهذا حديث ضعيف، ومثل حديث كعب بن عجرة وحديث أبي سعيد. وقد حسن بعض المتأخرين هذا الإسناد أو هذه الأسانيد، وقد أشار الإمام البخاري رحمه الله إلى أن في تبويبه إلى أن هذه الحديث كلها ضعيفة، وكذلك أشار الإمام بن رجب في فتح الباري. فالذي يظهر والله أعلم أن الأحاديث فيها كلام، وإن كان الأولى بالمرء ألا يشبك، لكننا لا نقول أن ذلك سنة، لكن الواقع أن الذي يشبك قد انشغل باله عن تعلقه بالمسجد. ولهذا فالأولى بالمسلم ألا يشبكن بين أصابعه. لماذا؟ لأنه في صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يزال في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. والحديث متفق عليه. ثم قال المؤلف: ويقوم عند كلمة الإقامة، يعني يستحب على كلام المؤلف ألا يقوم المأموم إلا عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، وهذا في حالة ما إذا كان الإمام داخل المسجد. وأما إذا كان خارج المسجد فإن السنة ألا يقوم المأموم حتى يرى الإمام، لما جاء في الصحيح من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وأما إذا كان داخل المسجد فإن المؤلف يقول: لا يقوم إلا عند قول قد قامت الصلاة. وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي يعلى قال: رأيت أنس بن مالك إذا قيل أو إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وثب. وكان الحسن البصري وابن سيرين يكرهان أن يقوم المرء إلا عند قول قد قامت الصلاة. هذا كلام المؤلف أو ما يدل على كلام المؤلف. والذي يظهر والله أعلم أن المسألة على السعة، فالأمر واسع كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك. ومما يدل على أنه يقوم من حين قول المؤذن الله أكبر الله أكبر، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه لا بأس أن يقوم الناس. وقد كان الزهري يقول: كان الناس ساعة أن يقيم المؤذن يقومون، وهذا يدل على أن الأمر في سعة، والله أعلم. وعلى هذا فليس في المسألة سنة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. ثم قال المؤلف: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة. أما إذا شرع المؤذن في الإقامة فلا صلاة يبتدئها المصلي إلا التي أقيمت، كما جاء في رواية الإمام أحمد: إلا التي أقيمت. وعلى هذا فمن صلى أو شرع في الصلاة والإمام شرع في الإقامة فإن صلاته باطلة. قال ابن تيمية في ظاهر كلامه أنه لا يأتي النفي في الشرع إلا ويقصد به الأصل نفي الصحة، وأقول هذا ليس على إطلاقه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، وهذا مما يستدرك، والله أعلم. أما إذا شرع المأموم في الصلاة ثم أقيمت الصلاة، إذا شرع المأموم بالصلاة ثم شرع المؤذن بالإقامة فماذا يصنع؟ فالمذهب أنه يقيمها خفيفة، يعني يصليها خفيفة يتجوز فيها. قالوا: لأن الله يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. والذي يظهر والله أعلم أن المأموم إن بقي عليه مقدار ما يسمى صلاة فإنه يقطع الصلاة، وإن لم يبقى مقدار ما يتسمى صلاة فإنه يتمها. وعليه فلو أنه قام من الركعة الثانية فاستتم قائما فشرع المؤذن بالإقامة فإننا نقول له ماذا؟ يقطع الصلاة أم يتمها؟ يتمها، لأن ما بقي لا يسمى صلاة، وأقل ما يسمى صلاة كم؟ ركعة، لأنه تسمى صلاة إيش؟ صلاة الوتر وهي ركعة. فلو أنه صلى ركعة واحدة ثم قام إلى الثانية فشرع المؤذن بالإقامة فإن الذي يظهر والله أعلم أنه يقطع الصلاة، لأن بقي عليه ركعة كاملة. وذهب مالك إلى أن العبرة إن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فإنه يتمها، عكس ما نقول. والمسألة محتملة، والذي يظهر والله أعلم هو القول الثاني كما قلت، والله أعلم. ثم قال المؤلف: ثم يسوي الإمام صفه. إنما قال صفه مع أن الإمام ليس له صف، فبعض الناس يقول إن هذا تجوز، وأقول إنما قال المؤلف ذلك لأن الإمام أملك بالإقامة، كما جاء في ذلك في الحديث: المؤذنون أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، فسار صفوف الناس بمنزلة صفه لأنه قيم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف كما يسوي أحدكم القداح، كما جاء في حديث أبي مسعود. وتسوية الصف أشار المؤلف إلى أنها سنة، والذي يظهر والله أعلم أن تسوية الصف تنقسم إلى قسمين: تسوية الصف من باب وضع المنكب على المنكب صاحبه والعقب على عقب صاحبه، أن ذلك سنة. وأما إذا كان أحدهما متقدم على الآخر أو فيه فرجة فإن الراجح والله أعلم أن ذلك واجب، بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير قال: حتى إذا عقلنا عنه التفت فإذا رجل قد بان صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وهذا الدعاء لا يكون إلا بترك واجب، والله أعلم. ثم قال المؤلف: ويكبر جهرا. هذه تكبيرة الإحرام، وهي ركن بإجماع العلماء، وقد جاء في حديث علي بن أبي طالب عند الترمذي مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير. والواجب أن يقول الله أكبر، الله أكبر، كما هو مذهب الحنابلة ومالك. وذهب الشافعي إلى أنه لو قال الله الأكبر جاز، وذهب أبو حنيفة إلى أنه لو قال الله العظيم أو غير ذلك مما فيه التعظيم جاز. والذي يظهر والله أعلم أنه لا ينبغي له أن يترك اللفظة التي داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وهي قول الله أكبر. وقوله ويجهر، هذا هو السنة، أن يجهر الإمام بالتكبيرات، لما جاء في صحيح مسلم حديث أبي موسى قال ثم فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. وهذا دلالة على أنه كان يجهر، إذ كيف يؤمر المأموم ألا يكبر حتى يكبر الإمام، إلا دلالة على أن المأموم ماذا؟ كان يسمع. وهذا هو الذي يظهر. وقد كان بنو أمية لا يجهرون، حتى عد بعض فقهاء الكوفة أن الجهر ليس بسنة إلا تكبيرة الإحرام. وهذا يدل على أن الله قد يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فهؤلاء الفقهاء لما رأوا بنو أمية وأمراءهم يصلون فلا يجهرون، ظنوا أن ذلك هو السنة. والراجح أن السنة أن الإمام يجهر. ولما خفي صوت عمر رضي الله عنه في صلاة الجنازة، عفوا في صلاة الفجر، حينما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي، فجعل الناس يقولون سبحان الله سبحان الله، مما يدل على أن جهر الإمام هو الأصل، والله أعلم. ثم قال وغيره سرا. نعم، غير الإمام، والمقصود غير الإمام يعني المأموم والمنفرد، الإمام المأموم والمنفرد كالقراءة. يعني فكما أن القراءة يجهر فيها الإمام والمأموم لا يجهر، فكذلك يجهر الإمام بالتكبير والمأموم لا يجهر، كما سوف يأتي بيانه. والجهر بالقراءة سنة مؤكدة، خلافا لمن يقول أنها واجبة كما يقول بعض فقهاء الحنفية وغيرهم، بعض فقهاء الحنفية وغيرهم. والراجح مذهب أحمد ومالك أنه سنة. قال المؤلف ويرفع يديه عند ابتداء التكبير. رفع اليدين عند ابتداء التكبير سنة مؤكدة، وقد أجمع العلماء عليها، يعني على مشروعيتها، لكن هل قال أحد بوجوبها؟ الله أعلم. لكن عامة أهل العلم على أنها سنة. روي عن بعض السلف أنه يرى وجوبها، كما روي عن الأوزاعي وغيره، لكن الله أعلم بنقل هذا، لأن بعض الناس أحيانا أصحاب المذاهب السلف غير المشهورة ينبغي أن يتأنى في نسبة الأقوال غير المشهورة إليهم، لأن بعض هذه الأقوال قد تكون لم يتفقهها ناقلها عنهم، والله أعلم. وقول المؤلف يرفع يديه عند ابتداء التكبير يعني يكبر حين يرفع، وهذه إحدى السنن، كما جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه. وهناك سنة أخرى، وهو أنه يرفع يديه ثم يكبر، يرفع يديه ثم يكبر، كما جاء عند مسلم من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه ثم كبر حتى تكون حذو منكبيه. وجاء في حديث أبي قلابة عن مالك بن حويرث صفة ثالثة، وهو أنه يكبر ثم يرفع يديه. والذي يظهر والله أعلم أن هذا مختصر أو رواية بالمعنى، ولا أعلم أحدا من سلف هذه الأمة قال بها إلا المتأخرين، أما المتقدمون فإنهم لا يعرف عن أحد منهم قال بها بهذه الطريقة. ولهذا فالأولى ألا يصنع إلا الصفتين، فمرة يفعل هذا ومرة يفعل هذا، والله أعلم. وقول المؤلف حذو منكبيه، ومعنى حذو منكبيه المحاذاة، هي أن تكون مسافة اليد على نحو مسافة المنكبين، والمنكب هو ملتقى عظم الملتقى عظم العضد مع عظم الكتف هكذا. وهناك سنة أخرى أن يجعلهما إلى فروع أذنيه كما جاء في حديث وائل بن حجر كما عند مسلم. ثم قال المؤلف: ثم يضع اليمنى على كوع اليسرى تحت سرته. قال: ثم يضع اليمنى على كوع اليسرى. الكوع هو العظم الذي في آخر طرف الكتف مما يلي الإبهام، هذا الكوع. وأما الكرسوع فهو ما يلي الخنصر، وأما الوسط فهو الرسغ. وما هو البوع؟ البوع العظم الذي يلي إبهام الرجل، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. وعظم يلي إبهام وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصر كرسوع، والرسغ ما وسط. يقول المؤلف: يضع. السنة في وضع اليمنى على اليسرى فيها ثلاث: الأولى أن يضع اليمنى على ذراعه اليسرى، وهذا أصح ما جاء في الباب، كما جاء في الحديث أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال: كان الناس يؤمرون أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى. الحالة الثانية أن يضع يده اليمنى على كفه اليسرى هكذا وضع، كما جاء عند مسلم: ثم وضع يده اليمنى على يده اليسرى، كما في حديث وائل بن حجر عند مسلم. الحالة الثالثة أن يقبض يده اليمنى على كفه اليسرى مع الرسغ والساعد هكذا قبضا، كما جاء في حديث عند أبي داود والإمام أحمد. وعلى هذا فالأفضل أن الإنسان يفعل هذا مرة وهذا مرة، لأن العبادات الواردة على وجوه متنوعة، فالأفضل أن يفعلها مرة مرة. واعلم أن وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى سنة. قال ابن هبيرة: أجمعوا على أنه يسن وضع اليمين على الشمال في الصلاة، إلا إحدى الروايتين عن مالك فإنه قال: لا يسن بل هو مباح، مع أنه قد جاء الأمر به كان الناس يؤمرون. فالذي يظهر والله أعلم أن ذلك سنة، ولهذا جاء في حديث: من السنة وضع اليمنى على الشمال تحت السرة، وهذا حديث ضعيف في سند عبد الرحمن الواسطي كما سوف يأتي بيانه. يقول المؤلف: تحت سرته. المذهب إن السنة أن يضع اليمنى على اليسرى تحت السرة، استدلالا بقول علي رضي الله عنه: من السنة أن يضع اليد اليمنى على اليسرى تحت سرته. وهذا الحديث كما قلت في سند عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو ضعيف، بل قد جاء عن علي رضي الله عنه أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته، وهذا أصح عن علي أنه فوق السرة. أقول: وهل يضعها على صدره؟ الجواب: الحديث الوارد في هذا ضعيف، وذلك لأن الحديث يرويه عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، وعبد الجبار لم يسمع من والده يقول: ما عقلت أبي أو ما عقلت صلاة أبي، لأنه كان صغيرا، فهو مرسل، وعلى هذا فهو ضعيف. وقد جاء عن طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده، بل بالغ الحنابلة في الصحيح من مذهبهم فقالوا إن وضع اليد اليمنى على الصدر مكروه. ونقل ابن مفلح عن الإمام أحمد في الفروع أنه أنكر وضع اليد على الصدر. أقول: والراجح هو قول إسحاق، وهو ما صح عن علي رضي الله عنه أنها فوق السرة، فوق السرة. وذلك لأمور: أولاً لأن حديث الصدر ضعيف، الثاني أن حديث سهل بن سعد الساعدي كان الناس يؤمرون أن يضع يد اليمنى على ذراعه اليسرى، كيف تصير على الصدر؟ المعروف أنها إذا الذراع تصير تحت الصدر، صح؟ أو يتكلف فيقول هكذا، وهذا خارج هيئة الصلاة التي فيها خشوع. الثاني، الدليل الثاني أو الثالث، أن أكثر أهل العلم لم يقل بالصدر، وما وجد من كلام الشافعية فإنما يقولون يضعها فوق السرة، واستدلوا بحديث الصدر، مما يدل على أن قوله على صدره ليس المقصود على صدره، هذا المقصود على صدره فوق السرة، والله أعلم. وكما قلت مذهب أبي حنيفة تحت السرة، ومذهب أحمد تحت السرة، ومذهب مالك وإحدى القولين عن الشافعية أنه فوق السرة، وأنكر الإمام أحمد وضعه على الصدر، والراجح أن الأفضل أن يضعها فوق السرة، وهو قول علي رضي الله عنه، وهو أصح ما جاء في الباب. وقد روى ابن عساكر من باب الفائدة في تاريخ دمشق عن أبي زياد أنه قال: إن أنسى فلا أنسى أن أبا بكر الصديق رأيته قد قبض يده اليمنى على كفه اليسرى. ثم قال المؤلف: ناظرا موضع سجوده، ناظرا موضع سجوده، يعني حال القيام. أقول استدلالا بما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. وهذا الحديث حديث ضعيف، ومما يدل على ضعفه أنه ليس فيه الشاهد، لأنه قال دخل الكعبة فما خلف بصره موضع سجوده، هل قال صلى؟ لا. وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم أن المرأة يفعل ببصره على حسب خشوعه، وذلك لأن البراء بن عازب كما في الصحيحين أشار إلى أنهم كانوا يرون النبي، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وصلوا كما رأيتموني أصلي. لو كان يرى موضع السجود يمكن يرى الرسول؟ لا. ولهذا قال البراء: فإذا رفع رأسه من الركوع لم نزل قياما ننتظر حتى نراه قد وضع جبهته على الأرض. فهذا يفيد ماذا؟ على أنه لم يكن الصحابة أو أكثر الصحابة أو بعض الصحابة يفعل هذا. ولهذا فالذي يظهر والله أعلم أن الإنسان يفعل ببصره على حسب خشوعه. وهل يفعل بأن يرى بصره سبابته إذا جلس في التشهد؟ أقول جاء في حديث محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه لم يجاوز بصره إشارته، ولكن هذا الحديث رواه أهل السنن وأصله عند مسلم، ولم يذكر مسلم هذه اللفظة. ولهذا حكم أبو عمر بن عبد البر على أنها رواية ضعيفة. وقد روى الحديث الليث بن سعد وأبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن عامر بن زبير عن أبيه لم يذكر هذه اللفظة، مما يدل على أن الخطأ من محمد بن عجلان، ورواها سفيان عن عامر دون هذه الزيادة. فالذي يظهر والله أعلم أنه يفعل المرء أو يفعل المرء على حسب خشوعه، والله أعلم، سواء حال التشهد أو حال القيام، والله أعلم. ثم قال المؤلف: ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك. أنا قلت لكم أن حديث عائشة ضعيف، فليس كذلك؟ ضعفه أبو حاتم. قال: ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الاستفتاح سنة عند جمهور العلماء، خلافا لمالك فإنه قال ليس بسنة. وبالمقابل ذهب بعض فقهاء الحنابلة إلى أنه تبطل صلاة من لم يقرأ دعاء الاستفتاح، والراجح هو مذهب عامة أهل العلم على أن دعاء الاستفتاح سنة. وإنما اختار الإمام أحمد دعاء الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك عن 10 وجوه أشار إليها ابن القيم في زاد المعاد، منها أن عمر رضي الله عنه قد قاله على ملأ من الصحابة وجهر به ليعلم الصحابة هذا الدعاء ولم ينكر عليه، ولأن فيه الثناء على الله، والقاعدة أن ما كان فيه ثناء على الله أولى مما كان فيه دعاء. فأنت تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، وهذا دعاء، دعاء مسألة، ودعاء العبادة أفضل من دعاء وأفضل من دعاء المسألة. وقد جاء في ذلك حديث رواه مسلم مرفوعا وسنده منقطع كما ذكر ذلك الحفاظ وغيرهم. وقد جاءت أحاديث في دعاء الاستفتاح وكل ما ورد فيها مستحب، وهو اختيار ابن تيمية، مرة يقول سبحانك اللهم وبحمدك، ومرة يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ومرة يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، ومرة يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، ومرة يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل الحديث. فكل هذه قد وردت والله أعلم. ثم يقول المؤلف: ثم يتعوذ استحبابا. استحب جمهور الفقهاء أن يتعوذ قبل الشروع في القراءة، وخالف ابن حزم فقال فرض على كل مصل أن يتعوذ، لأن الله يقول فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. والراجح والله أعلم أن ذلك مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به المسيء في صلاته كما في الصحيحين، قال استقبل القبلة إذا توضأت فاستقبل القبلة وكبر ثم اقرأ بأم الكتاب أو ما معك من القرآن كما في الصحيحين. واعلم أن التعوذ بأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كما في الآية. ما هي الآية؟ إيش؟ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأما زيادة من همزه ونفخه ونفثه فهو حديث ضعيف، والصواب أنه يروي علي بن علي الرفاعي عن الحسن مرسلا، وقد أنكر الإمام أحمد وحري ويحيى بن القطان رواية علي بن علي الرفاعي. ثم قال المؤلف: ثم يسمي سرا. التسمية مستحبة عند جمهور أهل العلم من الحنفية والحنابلة، واجبة عند الشافعية لأنهم يرون أن التسمية من إيش؟ من الفاتحة. وأما مالك رحمه الله فإنه يقول مكروهة في الفريضة مباحة في النافلة. ولماذا حدا بمالك أن يقول ذلك؟ لأن أنس يقول فلم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم كما جاء في رواية مسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم يكونوا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم. والجواب: فالمقصود يقرؤون يعني جهرا كما جاء في الرواية الأخرى، فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أن كل حديث فيه الجهر بالبسملة فهو حديث ضعيف، كما ضعف ذلك الزيلعي وأبو العباس بن تيمية وغيرهم. وقد عد بعض القراء البسملة من الفاتحة كما عدها عاصم بن أبي النجود وحمزة والكسائي وابن كثير، ومنهم من لم يجعلها من الفاتحة كابن عامر وأبي عمرو ويعقوب. والذي يظهر والله أعلم أن البسملة ليست من الفاتحة، وهذا هو اختيار ابن تيمية، لأن الله أو لأن مسلما روى من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين أو إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فقسم الفاتحة إلى ثلاث لله وواحدة بين العبد وبين ربه وثلاث للعبد، وهذا أظهر والله أعلم. ولو كانت البسملة من الفاتحة لجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا صح في البخاري ومسلم فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقرأ الحمد، هذا إحدى مسميات سورة الفاتحة بأنها سبع المثاني والقرآن العظيم والفاتحة والشافية والكافية والحمد، يقرأها بإحدى عشرة شدة، لا يجوز له أن يسقط منها حرفا وإلا لم يكن قد فعل الركن الواجب في حقه. ثم قال المؤلف مرتبة، فلا يجوز له أن ينكس آيات الفاتحة، ولو فعل لم يكن قد قرأها متوالية، يعني لا يقرأ هذا ركعة وهذا ركعة، لا بل يجب أن يقرأها متوالية. كل ذلك داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والقراءة في لغة العرب تتضمن الترتيب والتوالي، يقول المؤلف: فإن لم يحسنها فالواجب عليه أن يتعلمها، لقول الله تعالى إذا أمرتكم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإن ضاق الوقت ولا يستطيع أن يتعلم، قال المؤلف: قرأ قدرها، يعني لو عنده آيات غير الفاتحة فإنه يقرأ 7 آيات، ولو كان عنده 3 آيات من الفاتحة وجب أن يكررها 2.5 مرات عشان تكون، لأجل أن تكون 7. هذا مذهب الحنابلة. والراجح والله أعلم أنه إن كان لا يحسن إلا بعض آيات الفاتحة كثلاث مثلا فإنه يقرأها ولا يكررها، وهذا مذهب ابن حزم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وسبحه وهلل، كما في حديث رفاعة بن رافع. وإن كان ليس عنده فاتحة فإنه يقرأ ما معه من القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان معك قرآن فاقرأ. وهذا يفيد على أنه إذا لم يكن الفاتحة قرأ غيرها، والأفضل أن لا يقتصر عن أقل من 7. فإن لم يحسن قرآنا، يقول المؤلف: ذكر الله. جاء في حديث رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال: إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلل ثم اركع. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حزم. وأما ما جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى أن رجل قال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن فعلمني، قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذا حديث في سنده إبراهيم السكسكي وهو ضعيف، ولكن أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي رواية في غير الصحيحين: أحب الكلام إلى الله وهن من القرآن. فإن قال بهذا فهو حسن، فهو أحب الكلام إلى الله. وإن لم يعرف، يقول المؤلف: وإن لم يعرف وقف قدرها، يعني يسكت قدر الفاتحة، يعني قدر قراءة 7 آيات. وهذا مما لا دليل عليه، وذلك لأنه ليس في الصلاة سكوت مطلق، لأن العبد مأمور أن يقرأ أو أن يستمع. فأما أن يسكت من غير قراءة ولا سماع فهذا لم يشرع، كما أشار إلى ذلك أهل العلم. ثم قال المؤلف: ثم يؤمن جهرا في الجهرية، يعني إذا قرأ في الجهرية فإنه يؤمن، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما غفر الله له. والسنة أن يؤمن الإمام والمأموم. ولهذا قيل لعطاء: هل كان ابن الزبير يؤمن؟ قال: نعم، ويؤمن من خلفه، وإن للمسجد للجة. وقد روى سفيان عن حجر بن العنبس عن وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بآمين ويمدها، في رواية شعبة: آمين. والتأمين سنة مؤكدة، بل نقل بعضهم الإجماع على أنها سنة، والصواب ليس في المسألة إجماع، فقد خالف ابن حزم فقال بوجوبها، والصحيح عدم الوجوب، وذلك لأن التأمين ليس من الفاتحة. وإذا قلنا أن الواجب قراءة الفاتحة فدل ذلك على أن آمين ليست من الفاتحة، وهذا هو الراجح والله أعلم. ثم قال المؤلف، لعلنا نتعجل نذكر بعض المسائل: ثم يقرأ سورة في الصبح من طوال المفصل. قراءة سورة بعد الفاتحة سنة مؤكدة في الأوليين من الركعتين، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية. وهذا يدل على أن 7 الفاتحة والزائد في غيرها. ثم قال المؤلف: في الصبح من طوال المفصل. طوال المفصل في خلاف عند أهل العلم، أرجحها أنه يقرأ بدايتها بقاف والقرآن المجيد فيجهر بها في الصبح، وهو سنة كما قلنا. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح ما بين 60 إلى 100، وهذا في حال الإقامة، يعني المقيم، والمغرب من قصاره، يعني السنة في المغرب أن يقرأ من قصار المفصل، وقصار المفصل يبدأ من أين؟ ها؟ إيش؟ من سورة البينة. والقول الثاني من سورة الضحى، هذا هو المشهور أنه من سورة الضحى. ودليل ذلك ما رواه الإمام أحمد من حديث سليمان بن يسار قال: كان فلان يصلي بنا فيطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطوله. وكان أبو هريرة يصلي خلفه ويقول: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. ولا مانع أن يقرأ في المغرب أحيانا بأوساط المفصل، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب والمرسلات عرفا، وقد قرأ صلى الله عليه وسلم بطول الطولين وما هي الأعراف كما في الصحيحين. والباقي، وما معنى الباقي؟ يعني باقي الصلوات، وهي الظهر والعصر والعشاء، يقرأ في أوساط المفصل. والذي يظهر والله أعلم أن الظهر يطيل بها أو يطيل فيها أكثر من العصر، ولهذا في حديث أبي قتادة يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية، وفي الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك. في حديث آخر، حديث أبي سعيد، ويقرأ في العصر في الركعتين الأوليين قدر 15 آية. فهذا يدل على أن قراءة العصر أقل من قراءة الظهر. ومما يدل على هذا أيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد قال: كانت صلاة الظهر تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته فيتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. وأحيانا صلى الله عليه وسلم كان يخفف، كما صح في صحيح مسلم من حديث عمران بن حصين قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، فلما سلم قال: أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ فأرم القوم، قال: أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟ قال أحدهم: أنا يا رسول الله. قال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها، يعني إيش؟ جعلني خالجنيها، يعني صار دخلت قراءتي مع قراءته. وهذا يدل على أنها ليست من طوال المفصل، بل أنها من أوساطها. وقد قال صلى الله عليه وسلم في العشاء: اقرأ، يعني معاذ بن جبل كما في الصحيحين، اقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى ونحوها من السور، أو ونحوها من السور. قال المؤلف: ويجهر الإمام بالصبح، بل عد القرآن أن صلاة الصبح القراءة، قال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فيجهر في الصبح وأولي المغرب والعشاء، وأولي المغرب والعشاء، يعني الركعة الأولى والثانية من المغرب والعشاء. وكما قلت الجهر سنة مؤكدة كما هو مذهب الحنابلة والمالكية. ثم يرفع يديه، يعني حال إرادة التكبير، هذا الموضع الثاني في استحباب رفع اليدين كما هو مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة، فإن أبا حنيفة لا يرى الرفع إلا في التكبيرة الأولى. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يكبر يرفع يديه في الأولى ولا يعود، وروي مرفوعا من حديث أبي هريرة ولا يصح مرفوعا. والسنة أن يرفع كما هو مذهب الجمهور، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حين يكبر، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى تكون حذوة من كبيه. ومن الطريف ما يذكر، روى البخاري في باب جزء رفع اليدين في الصلاة أن الإمام أبا حنيفة كان لا يرفع إلا في الركعة الأولى، وكان عبد الله بن المبارك من أهل الحديث كان يرفع في الأربع مواطن، وكان أبو حنيفة يحب ابن المبارك، وكان ابن المبارك يحب أبا حنيفة. فرأى أبو حنيفة عبد الله بن المبارك يرفع يديه حين يكبر، وحين يركع، وحين يرفع رأسه من الركوع، فقال له ممازحا: ما لي أراك كأنك تطير وأنت تصلي؟ فقال عبد الله بن المبارك: لئن طرت في صلاتي لقد طرت أنت في أول صلاتك، لأنه يرى هو رفع اليدين في أول الصلاة. لئن طرت في صلاتي فلقد طرت أنت في أول صلاتك. علق البخاري فقال: لله دره ما أحسنه من جواب، أو كما قال. والبخاري كان شديدا على أهل الرأي، وكنت أحب ألا يكون كذلك. ثم قال المؤلف: ويركع مكبرا، يعني يجعل ركوعه رفع يديه مع الركوع، كما جاء في حديث أبي هريرة: يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع، فتكون تكبيرة الانتقال من حين أن ينحني إلى أن ينتهي. وما يفعله بعض الناس من أن يجعل التكبير بعد أن يركع أو قبل أن يركع لأجل الميكروفون، فهذا خطأ. بل إن بعض فقهاء الحنابلة أشار إلى أنه إن فعل ذلك متعمدا بطلت صلاته، وليس صحيح، لكن هذا يدلك على أهمية أن يكون التكبير للسنة، وهو تكبير الانتقال في مكان الانتقال. فإذا أراد أن ينحني قال: الله أكبر والله أعلم. يقول المؤلف: مادا ظهره، يعني حال ركوعي، مادا ظهره مستويا رأسه حياله. أما مد الظهر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع بسط ظهره وسواه، كما روى البيهقي بسند لا بأس به. وقد جاء في حديث وابصة: كان يسوي ظهره لو صب الماء على ظهره لاستقر، وهذا في سنده ضعف. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أنها قالت: وكان إذا ركع هصر ظهره فلم يشخص رأسه ولم يصوب. وهذا معنى قوله مستويا رأسه حياله، يعني رأسه لا يشخص، يعني يرفعه ولا يصوبه، يعني ينزل، بل يجعل ظهره مستويا مع إيش؟ رأسه. وهذه نعمة. فبعض الناس ظهره فيه ميلان، فتجد أنه يريد أن يزيل هذا الميلان فيخالف سنة أخرى فيجعل يديه إيش؟ غير موتورتين، يعني غير ممدودتين، فيقول هكذا لأجل أن ظهره إيش؟ استقيم. نقول: ظهرك ميلانه من الله ليس منك، فكيف تريد تعديله لتخالف سنة اليد؟ لأن اليد سنة فيها ماذا؟ أن يمتد. ولهذا في حديث أبي حميد الساعدي قال: ووتر يديه، يعني جعلها بمثابة الوتر في القوس. والسنة في اليدين أن تمدان، وأن يقبض بيديه ركبتيه مفرجتي الأصابع، كما في حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه، كما رواه ابن خزيمة بسند لا بأس به. فيقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا. قول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب، كما هو مذهب الحنابلة خلافا لجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية. ومما يدل على الوجوب أمران: الأمر الأول أنها لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود من حديث عقبة بن عامر قال: اجعلوها في ركوعكم، وهذا أمر. ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم، وهذا أمر. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وهذا يدل على ماذا؟ على وجوب أمر، فعظموا فيه الرب. وقول المؤلف سبحان، التسبيح يطلق على معنيين: تنزيه الله، والثاني تعظيمه. وقد سمعنا بعض الفضلاء يقول: إذا قال القانت الإمام في قنوته: إنك تهدي ولا إنك تهدي من هديت، قال: لا تقل سبحانك، لأن هذا تعظيم. فنقول: والتسبيح أيضا تعظيم. أو ما قرأت أول سورة التغابن ما هي؟ سبح لله، يسبح لله ما في السماوات والأرض، الملك القدوس. إذن الملك القدوس ثناء تعظيم؟ نعم. ومع ذلك قال: يسبح لله. فهذا هو المعروف عند السلف، أن التسبيح تعظيم، والتسبيح أيضا تنزيه، لأن التنزيه صفات الرب عن النقص تعظيما، أليس كذلك؟ فنحن ننزه الله عن صفات النقص، وننزه الله عن النقص في صفة الكمال، وننزه الله عن مماثلة المخلوقين. وهذا تنزيه يقتضي إيش؟ تعظيما. وقول المؤلف ثلاثا هذا أدنى الكمال، وقد جاء في حديث ابن مسعود مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يقول إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدنى الكمال. وهذا الحديث في سنده انقطاع، فإن عوف بن عبد الله بن عتبة لم يسمعه من ابن مسعود، ولكن أقل شيء أن يقول ثلاثا والله أعلم. ثم يقول المؤلف ثم يرفع قائلا، يعني إمام ومنفرد، سمع الله لمن حمده، ومعنى سمع استجاب الله لمن حمده كما جاء في الصحيح. ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. وإنما قلنا يقول إمام ومنفرد لأن كل ما يقوله الإمام يقول المنفرد إلا بدليل، كما في الجهر والله أعلم. وأما المأموم فإنه لا يقول سمع الله لمن حمده خلافا لبعض الفقهاء. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وهذا يدل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. ويرفع يديه يعني حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، ثم يقول ربنا ولك الحمد. السنة أن يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، خلافا لأبي العباس ابن تيمية وابن القيم، خلافا لأبي العباس وابن القيم رحمة الله تعالى على أئمة السلف. ثم قال المؤلف ملء السماوات أو ملء السماء وملء الأرض. ملء يعني امتلاء كما يمتلأ الإناء، وملء صفة لمصدر محذوف تقديره أحمدك حمدا يملأ السماء، ويمكن أن يكون حالا بتقدير مالئا يملأ السماء والله أعلم. ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. والمؤلف ذكر بعض الحديث، وإلا فالحديث حديث عبد الله بن أبي أوفى ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا معنى لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويقول أيضا كما عند مسلم اللهم طهرني من خطاياي، نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ثم يسجد مكبرا. لم يذكر المؤلف حال قيامه من الركوع أين يضع يديه. أقول المذهب عند الحنابلة أن المسلم أو المصلي مخير بين أن يرسلهما وبين أن يضع اليمنى على اليسرى فوق سرته أو تحت سرته، كما هو المذهب هو مخير. قال أحمد أرجو ألا يضيق ذلك، وذهب بعض الفقهاء كما اختاره القاضي وهو ظاهر كلام ابن حزم، واستحبه الحنفية كالكاساني في كل قيام فيه قرار أن يضع يده اليمنى على اليسرى. ومما يقوي هذا قول سهل بن سعد الساعدي كان الناس يؤمرون إذا كانوا قياما أن يضعوا، والقيام يصدق قبل الركوع وبعد الركوع. وإن كان هذا جاء أيضا في حديث وائل بن حجر عند أهل السنن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما وضع يده، ولكن هذا كله قبل الركوع، فلو فعل فلا حرج. وبالغ بعض فقهاء المالكية المتأخرين فوصفوا من فعل ذلك بأنه مبتدع، وهذا والله جهل، لأن اختلاف أهل العلم فيما يرد في السنة من أخذ بالظواهر من عدمها لا يمكن أن يقال لمن خالف في ذلك أنه مبتدع. ثم قال المؤلف ثم يسجد مكبرا. وهل يرفع يديه؟ المؤلف يقول لا يرفع يديه لأنه سكت، وهذا هو السنة والله أعلم، أن رفع اليدين حال السجود غير مستحب، وما جاء في ذلك حديث فإنه ضعيف، يكبر في كل خفض ويرفع يديه في كل خفض ورفع، وهذا ضعيف، والصحيح يكبر في كل خفض ورفع. قال المؤلف مكبرا بركبتيه يعني مقدما ركبتيه على يديه، هذا مذهب الجمهور خلافا لمالك، أن السنة أن يقدم الركبتين قبل اليدين. وقد جاء في ذلك حديث رواه أبو داود والترمذي والدارقطني من حديث شريك بن عبد الله القاضي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وهذا الحديث في سند شريك بن عبد الله القاضي قد ضعفه الإمام البخاري، وأشار البخاري وأبو داود والترمذي والدارقطني بأن شريكا قد تفرد به. وأما قول أن شريكا قد حفظه وذلك لأن يزيد بن هارون روى عنه قبل الاختلاط فهذا محل نظر، وذلك لأن شريك وإن كان حسن الحديث لكن بشريطة ألا يخالف الثقات، وقد روى سفيان الثوري وأكثر من 10 أنفس عن عاصم كليب لم يذكروا هذه اللفظة. ومع ذلك فقد ذكر ابن تيمية أن العلماء اتفقوا على أنه إن قدم يديه قبل ركبتيه أو قدم ركبتيه قبل يديه كل ذلك جائز، وإنما الخلاف في ماذا؟ في الأفضلية. والذي يظهر والله أعلم هو مذهب جمهور الفقهاء أن الأفضلية تقديم الركبة كما صح ذلك عن عمر رضي الله عنه. يقول المؤلف بركبتيه. وأما حديث أبي هريرة المعروف الذي يرويه عبد العزيز بن محمد الدروردي عن محمد بن عبد الله بن الحسن المعروف بالنفس الزكية عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة فهو حديث ضعيف، ضعفه الإمام البخاري في التاريخ الكبير، قال تفرد به عبد العزيز بن محمد الدروردي ولا يعرف سماع محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد، وأيضا ضعفه البيهقي وغيرهم. والصحيح أن الحديث ضعيف ولا حاجة إلى أن نقول كما قال ابن القيم أنه مقلوب ولا غيره، فالصحيح أن الحديث ضعيف والله أعلم. ثم قال المؤلف ويكون على أطراف أصابعه مجافيا، يعني إذا سجد يسجد ويجعل رجليه على أطراف أصابعه، ومعنى التجافي أي أن يفرج يديه كما في الصحيح من حديث عبد الله بن محينة إذا سجد فرج يديه حتى يبدو بياض إبطيه، وفي رواية لو أرادت بهمة أن تمر بين يديه لفعلت. وما معنى هذا الحديث؟ ما معنى أن تمر بين يديه؟ من يجاوب؟ الذي يجاوب له هدية، تفضل. يعني ينزل كذا يعني إيه؟ بعين تحت يعني تحت بطنه. أحسنت وبارك الله فيك. الاسم الكريم أبو بكر يوسف عيسى. المقصود حتى لو أرادت بهمة أن تمر بين يديه يعني بين جنبيه ويديه، وليس المقصود تحت بطنه، ولهذا يخطئ بعض الإخوة حينما يسجد يقوس بطنه، هذا خطأ، أو يمد ظهره ويخصره حال السجود هذا خطأ، بل السنة ألا يكون قريبا ولا بعيدا والله أعلم. ثم قال المؤلف واضعا يديه حذو منكبيه، واضعا يديه حذو منكبيه. وقد روى النسائي عن وائل بن حجر أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم سجد فكانت يداه من أذنيه على الموضع الذي استقبل به الصلاة، فكانت يداه من أذنيه على الموضع الذي استقبل به الصلاة. إيش معنى هذا؟ يعني في حديث وائل أنه يكون حذو فروع أذنيه كما قلنا في رواية مسلم، وفي رواية ثم سجد بين كفيه، فهذه صفة إيش؟ ثانية. فالصفة في وضع اليدين إما أن يجعل حذو منكبيه وإما إيش؟ إلى فروع أذنيه، يعني يجعل وجهه بين يديه. واعلم أنه إذا كان معه مصلين لا ينبغي له أن يؤذيهم بتفريج يديه، بل إن بعضهم هداه الله يتعجل السجود ليقول طبق السنة وما شأني بالآخرين، وهذا خلاف السنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث البياضي عند مالك وفي حديث أبي سعيد عند أهل السنن فلا يؤذي بعضكم على بعض في القراءة، فإذا كان المؤمن مأمور ألا يؤذي في القراءة فما بالك بأن يؤذيه إيش بالصلاة. ثم قال المؤلف ثم جبهته وأنفه، يعني يقدم الركبة ثم اليدين ثم الجبهة والأنف، ثم الجبهة والأنف، والجبهة والأنف من الجبهة. ولهذا قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار إلى أنفه، مما يدل على أن الأنف مكمل للجبهة، لكن لا يجوز الاقتصار على الأنف دون الجبهة كما يفعل بعض إخواننا هداهم الله. إذا كان لابس عقال ولو يريد أن يغير ماذا يصنع؟ إيش؟ كأنه يخشى أن يسقط عقاله من رأسه، يقول هكذا ويسجد، وهذا خلاف السنة، بل ربما يكون باطلا، لأنه لا يمكن جبهته وإنما يماس عقاله الأرض، وهذا يخشى أن لا تصح صلاته. ولو قيل بعدم الصحة في من هذا فعله، في من هذا حاله، فهو قريب جدا، ولهذا لا بد أن يمكن، والله أعلم. واعلم أن السنة ألا يكون بينه وبين موضع السجود حائل، لا طاقية ولا غترة متصلة به، أما الفرشة فلا، لا بأس، يعني ما يسجد على طقيته أو على غترته، هذا السنة كما هو مذهب الأئمة الأربعة. وبالغ الشافعية فقالوا بوجوب أن لا يسجد على شيء، والراجح أن ذلك سنة، بدليل قول أنس: كان أحدنا إذا اشتد الحر يبسط كمه ليسجد عليه، فهذا يدل على أنه سنة وليس بواجب. ثم قال المؤلف، أنا رجعت ولا لا رجعت، نسيت، واضعا يديه حذو منكبيه، يقول: ويجب سجوده على هذه الأعضاء السبع كما قلنا. ثم يقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا. وقد قلنا مذهب الحنابلة أن سبحان ربي الأعلى واجب كما في حديث عقبة بن عامر. واعلم أن قول سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو سبحان ربي العظيم وبحمده، أن الحديث الوارد فيه ضعيف، وقال وقد ضعفه أبو داود، وأما أحمد يقول: أما أنا فلا أقوله. وعلى هذا فينبغي للإنسان ألا يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو سبحان ربي العظيم وبحمده، فإن الحديث فيه ضعف كما ضعفه الإمام أحمد بقوله: أنا لا أقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، وكما ضعفه أبو داود، والله أعلم. ثم قال المؤلف: ثم يرفع مكبرا، ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا، يفرش يسراه فيجلس عليها وينصب يمناه. هذه هي الصفة المعروفة، وهو أن يفرش رجله اليسرى بأن يقعد عليها، بأن يجعل ظهر رجله على الأرض وأصابع رجله اليمنى مستقبلا بها القبلة ناصبا رجله، هذه الصفة المعروفة المعتادة كما جاء في الحديث، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى كما جاء في عند مسلم، وهذا يفعله بين السجدتين وفي التشهد الأول، وهناك صفة أخرى يقولها بين السجدتين وليس في التشهد، وهو أن ينصب رجلاه ويقعد على عقبيه، كما جاء في صحيح مسلم عن طاووس قال: سألنا ابن عباس عن الإقعاء في الصلاة فقال: لا بأس، قلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل، قال: سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وأنكر مالك ذلك وقال: إن ذلك منهي عنه. والمقصود بالإقعاء نوعان، سنة، أقول المقصود بالإقعاء نوعان، سنة ومكروه، والسنة السنة هذه، والمكروه هو إقعاء كإقعاء الكلب، هذا مكروه، ولهذا ينبغي أن تكون الأكثر هي ما ذكر المؤلف صفتها. ولهذا قال ابن عمر: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، كما عند البخاري. يقول المؤلف: فيقول رب اغفر لي. المذهب عند الحنابلة أن قول رب اغفر لي واجب، وجمهور أهل العلم يرون أنها سنة، وهذا هو الراجح أنها سنة وليس بواجب، لأنه لم يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بها، وغاية ما فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو أو كان يفعل. واعلم أن المؤلف لم يذكر أين يضع المصلي يديه بين السجدتين؟ فأقول السنة أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، أو أن يضع يده اليمنى عند ركبته اليسرى، عفوا، يضع يده اليمنى عند ركبته اليمنى ويده اليسرى عند ركبته اليسرى. وهل يقبض الخنصر والبنصر ويشير بالسبابة بين السجدتين؟ قال بها بعض مشايخنا، والمعروف عند أهل العلم أنه لا يصنع ذلك، ولم أجد أحدا من أهل الحديث بوب على ذلك بين السجدتين، بل المعروف أنه إنما يفعل هذا في التشهد. وقد أشار ابن رشيد وغيره أن كل ما يقال في الحديث إذا جلس فإنما المقصود به التشهد. وقد جاء عند عبد الرزاق قال حدثنا سفيان الثوري عن عاصم الكليب عن أبيه عن وائل بن حجر أنه كان إذا جلس نصب رجله اليمنى وفرش رجله اليسرى وقبض الخنصر والبنصر وأشار بالسبابة، قال ثم سجد. فهذا يشير على ماذا؟ على بين السجدتين. لكن هذه الرواية أنكرها الحفاظ، ومع أنها قد رواها أهل العلم لكنهم لم يبوبوا عليها، مما يدل على أن عبد الرزاق قد وهم في رواية سفيان، وهذا هو الأقرب والله أعلم. ثم يسجد الثانية كذلك، ثم يرفع مكبرا فيقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه. القيام على صدور القدمين جاء فيه حديثان مرفوعان لا يصحان. الأول حديث وائل بن حجر، وفي سند عبد الجبار بن وائل عن أبيه، وعبد الجبار لم يسمع من والده. الثاني حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه، رواه الترمذي والبيهقي وضعفه لأن في سند خالد بن إياس، ولكن جاء عن بعض الصحابة ما يؤيد هذا، فروي عن ابن مسعود وهو الأظهر والله أعلم. لكن إن كان قام من السجود إلى القيام فإنه طريقة القيام يرفع أولا الجبهة ثم يديه ثم ركبتيه، وأما إن سجد ثم جلس للاستراحة فإن السنة أن يعتمد على يديه على الأرض ثم ينقوب بعد ذلك. وفي كلا الحالتين تكون الركبتان آخر ما يرفع والله أعلم. ومن المعلوم أنه إذا كانت الركبتان آخر ما ترفع فلا بد أن يعتمد على ماذا؟ على صدور قدميه. ولهذا قال في حديث مالك بن حويرث واعتمد بيديه على الأرض والله أعلم. ثم قال المؤلف ما لم يشق فبالأرض، يعني إذا شق عليه ذلك فيعتمد على الأرض. ومعنى يعتمد على الأرض يعني يضع يديه ثم يرفع ركبتيه مثل ما يفعله كبار السن، أما أن يفعله الشاب فهذا مخالف للهيئة التي تدل على الخشوع والله أعلم. ثم قال المؤلف ثم يصلي الثانية كالأولى سوى الاستفتاح والتحريم، يعني يفعل الأولى أو الثانية مثل الأولى سوى أمرين، ما هما؟ دعاء الاستفتاح فلا يقوله، والثاني التحريم. ما هو التحريم؟ تكبيرة الإحرام أقول، والثالثة تجديد النية، لأن المؤلف قال أن يكبر عند النية يجعل النية مقارنة، كذلك هذا منها. والقراءة أيضا بأن يجعل القراءة في الركعة الثانية أخف من القراءة الأولى، ولهذا قال أبو قتادة ويطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية. قال المؤلف ثم يجلس مفترشا، يعني في التشهد الأول مفترشا، يعني مفترش رجله اليسرى وناصبا اليمنى، ويضع يديه على فخذيه ويقبض الخنصر والبنصر من يمناه محلقا إبهامه مع الوسطى. السنة في رفع الأصبع صفتان، إما القبض وإما الوضع. القبض هكذا يقبض أصابعه الثلاثة واضعا إبهامه على الوسطى ويرفع هكذا. الصفة الثانية أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بين الإبهام والوسطى هكذا، وعقد 53. وأما ما يفعله العامة من أن يمد أصابعه إلى ركبتيه ويرفع إيش السبابة هكذا، أليس يفعل العامة هكذا؟ هذا ليس بسنة، هذا ليس بسنة، والله أعلم. وقول المؤلف إبهامه مع الوسطى مشيرا بسباحتها في تشهده، وقوله في تشهده هل يشير المؤلف إلى أنه لا يرفع إلا في التشهد، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أم المقصود أنه إذا تشهد يرفع؟ أقول أما في حال التشهد فإن الراجح أنه لا يرفع إلا إذا شرع في دعاء في الدعاء، والدعاء يبدأ معه متى؟ إذا قال السلام عليك أيها النبي، تقول التحيات لله والصلوات والطيبات إيش السلام عليك، إذن هذا الدعاء، ثم تشير. ومعنى الإشارة هو عدم التحريك، هل رأيت أحدا يقول انظر إلى فلان وهو يشير، أم تقول انظر إلى فلان ولا يحرك؟ صح، إذن المقصود يشير من غير تحريك، ولهذا قال ابن عمر وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، وهذا معنى الإشارة. وأما ما جاء في الرواية، رواية زائدة بن قدامة عن عاصم كليب يحركها، فإن الراجح والله أعلم أنها زيادة منكرة، وقد روى الحديث عن عاصم 10 منهم سفيان وأبو عوانة وغيرهم من الحفاظ لم يذكروا هذه اللفظة، ولهذا فالراجح أن زيادة يحركها منكرة، وقد أشار الطبراني في كتاب الدعاء إلى أنها منكرة. وأيضا رواية لا يحركها تفرد بها أبو خيثمة، والصحيح أنه يشير، والإشارة كما قلت إيش من غير تحريك ولا عدم، فقول لا يحركها هو الأصل، لكن الزيادة منكرة. والسنة كما قلت يشير بإصبعه مستقبلا بها القبلة، كما جاء عند ابن خزيمة عند ابن عمر استقبل بها القبلة ويحنيها شيئا يسيرا، كما جاء في حديث عصام بن قدامة عن أبي مالك النميري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس رفع أصبعيه وأصبعه وقد حناها شيئا، وهذا الحديث رواه النسائي بسند جيد. إذن يحنيها شيئا يسيرا، ليس هكذا مثل ما يفعل بعض الإخوة يقوس أصبعه ويتكلم، لا، المقصود أنه على هيئة الطبيعة هكذا، ولا يترك ذلك حتى يجتهي من السلام، فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو تشهد ابن مسعود كما في الصحيحين، وقد اختاره الإمام أحمد فيرى أنه هو السنة وغيره جائز. وقد مر معك أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة فالأفضل التنوع، ومن ذلك التحيات الزاكيات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وغير ذلك مما ورد كما في حديث أبي موسى وكما في حديث ابن عباس والله أعلم. ثم قال المؤلف وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، هذا يقوله المؤلف في التشهد الأول، وهل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟ المذهب أنه لا يصلي، المذهب أنه لا يصلي، وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن المستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والتشهد الأخير، والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه لا يصلي إلا إذا كان الإمام لم ينتهي، فالمأموم إذا انتهى من التشهد الأول والإمام ما زال قائما فإن الأفضل أن يصلي، لأن كونه يدعو فالصلاة على النبي من باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث مسعود إذا قعد أحدكم للتشهد فليقل التحيات لله، الحديث وفيه أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمدًا عبد ورسوله، ثم ليدعو بما شاء، وهذا يدل على أنه لو دعا جاز، والأفضل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بن كعب. ومما يدل على أن الاقتصار على التشهد الأول فقط هو السنة أمورا، الأول ما روى النسائي من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في التشهد الأول كأنما على الرضف، يعني كأنما هو في الحجارة على الحجارة المحماة. وهذا ماذا يفيد؟ يفيد العجلة. وهذا الحديث ضعفه بعض المتأخرين بحجة أن أبا عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه بن مسعود، والصحيح أن أبا عبد الله بن مسعود وإن لم يسمع من والده فإنه لا يكاد يروي عن والده إلا ما سمعه أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل عن ابن مسعود، كما أشار إلى ذلك علي بن المديني ويعقوب الفسوي وابن تيمية وابن رجب رحمة الله تعالى على الجميع. الثالث أو الثاني، الدليل الثاني، الدليل الثاني ما جاء عند البيهقي بسند جيد أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا جلس في التشهد الأول كأنما على الرضف أيضا، وهذا إسناده جيد. وقد جاء عند ابن خزيمة وهذا الدليل الثالث ما يفيد على أنه إذا تشهد في الأول قال ثم قام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ثم يقوم، وهذا يدل على أن الأفضل أن يقتصر على التشهد من غير ذكر صلاة، ولو فعل جاز، لكن السنة تركه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أنا أريد أن أجيب على الأسئلة يا أخوانا سريعا. يقول من أين يبدأ الصف؟ الصف يبدأ من اقتراب الإمام، كلما كان إلى الإمام أقرب كان أفضل، فإن تساويا فاليمين. وأما ما جاء في حديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف فهذا حديث ضعيف والله أعلم. جزاكم الله خير. السلام، حياكم الله الشيخ. كيف حالك؟ الله يطيبك. هلا بالشيخ، كيف حالكم؟ جزاكم خير. صحيح، لكن هذه دورة، دورة مرتبة ترتيبة. شلون؟ جيد والله، إن شاء الله. لا لا، لو
فرصة
إن شاء الله، والله فرصة. صحيح، صدقت. السلام عليكم. السلام، حياك. السلام.